الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا هو الدرس العاشر من فضل علم السلف على علم الخلف، وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهاة العلماء ومماراه السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من طلب العلم لذلك فالنار النار. من طلب العلم ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء فهو متوعد بالنار. ويدل على ذلك أن أول من تسجر به من النار يوم القيامة ثلاثة: عالم، ومنفق، ومجاهد. ثلاثة أعمال من فضليات الأعمال. ولكن العالم لم يعلم لله ولم يتعلم لله، إنما علمت ليقال عالم وقد قيل. والمجاهد لم يجاهد لإعلاء كلمة الله، وإنما ليقال شجاع وقد قيل. والمنفق لم ينفق لله، إنما ليقال جواد وقد قيل. استعجلوا أجرهم في حياتهم الدنيا، ولذلك كان من الدعاء: أعوذ بك من علم لا ينفع. مصيبة والله. وما أجمل ما كان ينقل عن ابن الجوزي، ذكروا أنه قال: اللهم إن قدرت دخول النار فلا تطلع علي من كنت أدعوهم، أو بمعنى ذلك. نسأل الله أن يصلح نياتنا. يؤتى بالرجل فتندلق أكتاب بطنه في النار، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، يجتمع عليها أهل النار: يا فلان، أما كنت تأمر بالمعروف؟ كان داعي إلى الله، كان مؤلف مصنف. قال: بلى، ولكني كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وفي الحديث والقرآن: حج لك أو عليك. نسأل الله أن يعافينا يا أخوة، وإلا الإنسان ضعيف إن لم يوفقه الله للخير، قد لا يستطيع أن يفعل الخير. قال: وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم، والتعظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيها أهل الكتاب. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. وقبل ذلك: وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. وهكذا ادعى قوم الولاية. وربما يتكلفون لها تكلفا يخرجهم عن الدين، لا سيما من يطلب الولاية بتعلم السحر والشعوذة وطاعة الشياطين. وأذكر أني مرة التقيت بواحد من جماعة التبليغ قبل طلبي للعلم، ووفقني الله عز وجل لما قدموا بلدنا في ذلك السنة أني لم أمكنهم من الكلام مطلقا، وإنما كانوا ينتقلون إلى مسجد وأنتقل معهم أتكلم أنا. ثم لما كان يوم الجمعة وفقني الله عز وجل لخطبة في فضل العلم، وكنا قد سمعنا بدماج فقلنا اذهبوا إلى دماج يعلمون الكتاب والسنة. فقال لي بعضهم: أنا الآن أسلك طريق أصل بها إلى الولاية. قلنا: كيف هي؟ قال: أسبح بالمسبحة ما أدري كم مئات المرات. قال: فإذا تحولت المسبحة في يدي إلى ثعبان عند ذلك وصلت إلى درجة الولاية. أولا، التسبيح بالمسبحة محدث. الأمر الثاني أنه لا يمنع أن هذا طريق شيطاني يلبس عليهم الشيطان، حتى إذا وصلوا وتخيلوا بعض التخيلات ظنوا أنهم هم الأولياء. وربما تنسك بعضهم بترك بعض الملاذ من المشارب والمطاعم والمناكح، فوقعت لهم بعض المشاهدات والمكاشفات، فيظنون أنها علوما وأنها وحي، ولذلك جعلوا الولاية فوق النبوة ودون الرسالة. قال: مقام الولاية في برزخ فويق النبي ودون الرسول. يعتقدون هذا والعياذ بالله. وعندهم تفسير مخالف لتفسير السلف في قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين في تفاسير أهل العلم الموت، اعبد ربك حتى تموت. وهم يتعبدون ببعض العبادات، ثم إذا وصلوا إلى مرتبة حل لهم الحرام وتركوا الصلاة والصيام وقالوا: هذا دين العوام. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وعلامة ذلك إظهار دعوة الولاية كما كان يدعيها أهل الكتاب وكما ادعاها القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. وقال عمرو: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، أي على سبيل المبالغة في النهي عن هذا الأمر. وإلا يجوز أن تقول عالم في بعض الأوقات، تزكي نفسك في بعض الأوقات يجوز، لا سيما إذا كان لإظهار الحق الذي أنت عليه، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. زكى نفسه. وكذلك قول أنا مؤمن إن كان على سبيل الإخبار فلا بأس، لكن يضيف إليها إن شاء الله، كما كان السلف يقولون: مؤمن إن شاء الله. وأما الجنة فلا نجزم بجنة ولا نار، الله أعلم، الأمر إلى الله. لا يجوز لك أن تقول أنا في الجنة حتى ولو كنت من أهل الصلاة. قل: أرجو لنفسي الجنة، إذا توفاني الله على هذا الطريق أرجو لنفسي الجنة. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أنا في الجنة، أنا مؤمن. قال: قل أنا في الجنة. قال: لا أستطيع. قال: كما استثنيت في الأخرى استثني في الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم قد سمعتم الحديث الذي في البخاري، لما قالت أم العلاء لعثمان بن مضعون: أما أنت فشهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أن الله أكرمه، وما أدراك أن الله أكرمه. ثم أثنى عليه خيرا لكن أنكر عليها الجزم. وعمر بن العاص عند موته ماذا قال؟ ركز، هذا دليل قوي في المسألة. قال: مرت علي ثلاثة أطباق، أما الأول فكنت فيها على يعني لا أحد أبغض إلي من رسول الله، ولا دين أبغض إلي من دينه، ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ركز على هذا اللفظ، كنت من أهل النار. جزم أن من مات على الكفر أنه في النار، إن الله حرمهما على الكافرين، فالكافر في النار. ثم قال: ثم أسلمت وما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. لم يقل لكنت من أهل الجنة، ظهر لكم الفرق بين العبارتين، وإنما قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. فمذهب أهل السنة عدم الجزم بالجنة إلا لمن جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أننا نعتقد أن كل مسلم في الجنة، إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال: ومن علامات ذلك عدم قبول الحق، أي من علامات عدم العلم النافع، عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء. يا الله، سلم سلم. يعني الشيطان قد يأتي للإنسان من طرق كثيرة، حتى التواضع يجعلك ترائي فيه، وهو من دقائق أبواب الرياء، كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء، ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الفقيه حقا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه. ليس الفقه بكثرة الرواية، بكثرة المحفوظات، الفقه بعبادة الله عز وجل. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه، ولا يسخر ممن دونه، ولا يأخذ على علم علمه لله أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. وعمر بن الخطاب عند موته جعل يضع وجهه في التراب ويقول: يا ليتني أخرج كفافا لا لي ولا علي. والعلم النافع والتواضع لا يمنع المسلم من لبس الجميل وركوب الجميل وقول الجميل وأكل الجميل، لكن ينبغي له أن يكون عابدا لله بقلبه ولسانه وجوارحه، لأن بعض الناس قد يتزهد ظاهرا والكبر في قلبه باطنا، وأسوأ الكبر أن ترد الحق الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني مصيبة يأتي الشيطان لإفساد الإنسان من جهة الدين، فينبغي لنا أن نتواضع لله ثم نتواضع لخلق الله، حتى وإن كنا أعلم من بعضهم نحمد الله الذي علمنا. لو أراد الله أن تكون أسوأ من ذلك الجاهل لكنت، ولو أراد الله أن تكون بليدا أو زنديقا أو فالأمر لله. فإذا هداك الله قل: اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انظر إلى دعاء المؤمنين عند دخول الجنة: والإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه، أنت لا تظن أن هذا الأمر سهل. يعني قال بعضهم: عالجت الإخلاص 50 سنة. وقال ابن القيم كلاما نفيسا، قال: الذي يريد الإخلاص يعمد إلى الهوى فيذبحه بالسكين الزهد، فإذا ذبح الهوى عند ذلك سهل دخول الإخلاص. قال: فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعته على أحد. وأما من علمه وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر. نكتفي بالأول، وهذا فصل جديد إن شاء الله. إذا استفدنا الليلة من علامات العلم النافع التواضع وقبول الحق وعدم الفخر والخيلاء والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وبغض الشهرة. قال ابن القيم في الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. قال: فإذا قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء؟ قال: قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس في شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في المدح والثناء فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما ذلك الأعرابي قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله عز وجل. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشيء في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت البصر أو الصبر، مكتوب البصر، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا كلام طيب نفيس، ونكتفي به عن درس البخاري.